طوى العام الهجري بساطه الزمني وانطلق ليكون في عداد الماضي البعيد البعيد، واقبل العام الهجري الجديد. لماذا نحن المسلمين ايها الاخوة نؤرخ ونقول العام الهجري الجديد؟ ان الناس في عهد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه شعروا بالحاجة الى تأريخ رسائلهم وكتبهم وما يكتبون ويسطرون، فطلبوا من امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ملاذ الامة وكهفها في ذلك العصر، طلبوا منه تاريخا لهذه الامة حتى يؤرخوا رسائلهم وما يكتبون. فجمع عمر رضي الله عنه اصحاب الرأي والمشورة، فاشار بعضهم الى ان يكون التاريخ على عام البعثة النبوية، لانه العام الذي بزغ فيه كوكب الهداية والعلم. لكن امير المؤمنين، لكن الامام عليا كرم الله وجهه، اشار على امير المؤمنين عمر رضي الله عنه بان يكون التاريخ على عام الهجرة. فقال عمر واخذ برأي علي رضي الله عنه، قال ان الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها، فأرخ بها الناس ولا يزالون يؤرخون الى يومنا هذا. وهذه كلمة من امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، هذه كلمة تومئ الى فضل الهجرة والى كبير اثرها على رسالة الاسلام. هذه كلمة تشير وتومئ بجلاء ووضوح الى عظيم الهجرة والى فضل الهجرة وما كان لها من كبير الاثر وما كان لها من فضل على رسالة الاسلام بعد ان كانت مغمورة بشغب الباطل عليها. ان الهجرة ايها الاخوة راشت جناح الاسلام، فذهب يبسط جناحه على العالمين ليمحو آية الضلالة ويجعل آية الهداية مبصرة. واقرأوا إن شئتم قول الله جل جلاله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لابد لنا في مستهل عامنا الهجري الجديد من ان نستعرض لوحة الهجرة النبوية المباركة، لابد لنا ان نعرض لتلك الصفحة المشرقة في تاريخ هذا الدين، لابد لنا من ان نكشف الستار عن تلك الصورة البديعة في تاريخ الرسالة المحمدية، لابد لنا ان نتتبع خطوات المهاجر العظيم صلوات الله وسلامه عليه، لابد لنا الا ان نتتبع خطوات الاقدام الشريفة التي طبعت اثارها على رمال صحراء الجزيرة العربية. انه سيد الوجود صلوات الله عليه، مصطحبا معه رفيق الصبا ووزير الدعوة ابا بكر عبد الله بن ابي قحافة الصديق رضي الله تعالى عنه، نصحبهما في هذا اللقاء وهما ينقلان مركز الدعوة الإسلامية من مكة إلى من مكة إلى يثرب، ويحولان مركز الإشعاع النبوي من أم القرى إلى طيبة الفيحاء ويثرب الخضراء والمدينة الغناء على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. لقد حرم مشركو مكة، حرموا الخير كله، مذ جحدوا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعدوا بكل صراط يصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونها عوجا، ولئن نجحت دعاياتهم الكاذبة في صد قبائل كثيرة عن الدخول في الإسلام فإن الحق لا بد أن يعلو ويظهر لكل ذي عينين. إن الله طيب للإسلام من ينصره ويزيل الجلامد الصلبة من مجراه، فكانت الوفود القادمة من يثرب في موسم الحج والتي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى والثانية هي التي ستكون أهلا لحمل رسالة السماء وتبليغها للعالمين والدفاع عنها وبذل الغالي والنفيس في سبيلها. جاء وفد الأوس والخزرج من أرض يثرب ملبين داعي الله مؤمنين أشد الإيمان، جاءوا ليشدوا على يد صاحب الرسالة العصماء سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه ويعاهدوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أزرهم، مما يمنعون منه ذراريهم ونساءهم وأبناءهم. جاء هذا الوفد الأوسي الخزرجي إلى مكة في موسم الحج، جاءوا مؤمنين أشد الإيمان، وإن كانت معرفتهم بصاحب الرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمحة عابرة، ولكننا يجب أن لا ننسى مصدر هذا الإشعاع، إنه رسول الله. صحيحا أن معرفتهم لرسول الله، معرفة هذا الوفد الأوسي الخزرجي، كان لمحة عابرة، ولكننا يجب أن لا ننسى، يجب أن لا ننسى تلك الطاقة النورانية من الشجاعة والثقة، يجب أن لا ننسى ذلك الإشعاع المتوهج سيدنا محمد صلوات الله عليه الذي أضاء لهم الطريق. أما قريش في مكة فإنها تعرف سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرفه غيرهم، ولكنها وقفت أمام النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقفت أمامه وانقسمت إلى قسمين. قريش أمام هذا النور انقسمت إلى قسمين، قسم رأى نور الله فاتبع وانضوى تحت لوائه، وهؤلاء هم الصفوة المختارة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القسم الآخر وهو الأكبر رأى نور الله جليا واضحا، ورأى الآيات الكريمة لا لبس فيها ولا غموض ولا خفاء، ولكن أعمته العصبية، أعماه الحسد والحقد والكراهية، فأصم أذنيه وغشى على قلبه وعلى عينيه، وصمم على إيقاف هذه الدعوة وعدم السماح لها بالانطلاق في أرجاء العالم. وهؤلاء هم الأشراف والزعماء والأكابر من قريش. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة بأبي هو وأمي يعاني معاناة شديدة، يلاقي من الأهوال ما يكل عنه الصبر وتنهار عنه الشدة. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يؤمن به من قريش إلا من قد آمن، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. لن يؤمن بالنبي بعد اليوم إلا من قد آمن. فماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفتبقى رسالته ودعوته حديثة في مكة وراء جبالها وتلولها وتلالها وصخورها وجلامدها؟ إنه لم يبعث لقريش وحدهم، إنه لم يكن لقريش دون غيرهم، إنه لم يكن منقذا لجماعة دون جماعة، إنما كان صلوات الله عليه كالشمس نورا وضياء يهتدي بهديه المهتدون ويستضيء بنوره السالكون. إن الشمس حينما تشرق على الأرض تملأ الأرض كلها ضياء وسناء ونورا، وكذلك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان، فهو بهذا الاعتبار وهو بهذا المنظار للناس جميعا وللإنسانية جميعها. وصدق الله العظيم إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا من بعثت إلى الخلائق رحمة، أقسمت أنك رحمة وضياء، أوتيت فضلا لا يتاح لمرسل، والله يعطي الفضل كيف يشاء. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء 76 بعد 100,000، ومع سيد الخلق وحبيب الحق، مع سيد الوجود والبركة العامة لكل موجود، سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، في يوم الهجرة العظيم قال عليه الصلاة والسلام: وقد جمع أصحابه في بيت من بيوت مكة مستخفيا مستترا بهم، قال لهم: إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها، وقد أريت دار هجرتكم، أريت أرضا سبخة ذات نخل بين لابتين، ولا أراها إلا يثرب. إن الله جعل لكم إخوانا، وهم الأوس والخزرج، الأنصار الذين نصروا الله ورسوله، وجعل لكم دارا تأمنون بها، ولقد أريت دار هجرتكم، أريت أرضا سبخة ذات نخل بين لابتين. وتلك هي صفة المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، بين لابتين، أين أي بين حرتين، بين الحرة الشرقية وبين الحرة الغربية. تنادى المسلمون من كل مكان، تنادى أصحاب النبي صلوات الله عليه أن هلموا إلى يثرب. فلقد نجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالجهالة والكفر والوثنية، وبدأت طلائع الهجرة تتقدم نحو يثرب، وتتابع المسلمون أرسالا وجماعات في تكتم وحذر شديدين، وفطنت قريش للأمر، وحاولت أن ترد كل من استطاعت رده إلى مكة لتفتنه عن دينه إن استطاعت إلى ذلك سبيلا. فتعرض المسلمون المهاجرون إلى أقصى أنواع التعذيب والاضطهاد، ولكن على الرغم من كل ذلك تابعوا مسيراتهم، ولم يبق في مكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفر قليل معه. كان أول من هاجر إلى المدينة سيدنا أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. تتابع المسلمون أرسالا وجماعات تحت ستار الليل وتحت جنح الظلام، مستخفين مستترين. قال سيدنا علي كرم الله وجهه: ما علمت أحدا من المهاجرين هاجر إلا مستخفيا مستترا إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الوحيد من بين المهاجرين لم يهاجر مستخفيا ولم يهاجر مستترا. إنه لما هم بالهجرة، قال سيدنا علي رضي الله عنه: لما هم عمر بالهجرة إلى المدينة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يديه أسهما واختصر عنزته، والعنزة هي الحربة الصغيرة، ثم مضى قبل الكعبة والملأ من قريش بفنائها، فطاف حول البيت سبعة، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى فيه ركعتين، ثم وقف على حلق القوم ومجالسهم حلقة حلقة، فقال لهم جميعا: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن تسكنه أمة أو يوكم ولده أو ترمل زوجته فليتبعني وراء هذا الوادي فإني مهاجر. قال علي رضي الله عنه: فما تبعه أحد من القوم، ومن الذي يستطيع أن يتبع عمر بن الخطاب إلا الذي أراد أن تذكله أمه أو يوتم ولده أو ترمل زوجته؟ من الذي يستطيع أن يتبع الفاروق عمر إلا الذي كره الحياة واختار الموت على الحياة؟ ما تبعه أحد. هاجر المسلمون جميعا ولم يبق في مكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان اثنان معه، سيد الكهول أبو بكر الصديق وسيد الشباب والفتيان علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وكان من الحكمة العليا أيها الإخوة أن يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة المنورة. كان من الحكمة العليا السامية أن تتأخر هجرته، لأنه القائد الأعلى يريد أن يحرس مؤخرة الجيش، يريد أن يشرف بنفسه على خطة التهجير، يريد أن يطمئن على آخر جندي من أتباعه. تأخر كما يتأخر الراعي الأمين عند المفاذة، فلا يجوز حتى يجوز القطيع كله. تأخر يحمي أتباع ويستقبل الخطر بصدره القوي المتين. وأدركت قريش أن الخطر محدق بها، أدركت قريش أن الأخطار تحف بها من كل جانب، وأنه لم يبقى أمامها إلا فرصة واحدة. إن هي اهتبلتها واغتنمتها قضت على رسالة السماء من أساسها، فشارعت إلى عقد مؤتمر عاجل حاسم وسريع حضره كبار شخصيات الكفر والوثنية، واجتمعت الطواغيت في دار الندوة، دار عبد الله بن جدعان التي كانوا يجتمعون فيها ويعقدون المؤتمرات في داخلها. اجتمع الطواغيت في دار الندوة، دار عبد الله بن جدعان، فكان من بني عبد شمس عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب، وكان من بني عبد الدار النضر بن الحارث العبدري، وكان من بني نوفل طعيمة بن عدي وجبير بن مطعم، وكان من بني مخزوم أبو جهل عمرو بن هشام، وكان من بني جمح أمية بن خلف، وكان من بني أسد بن عبد العزة أبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام، وكان من بني سهم نبيه ومنبه ابناء الحجاج، وغيرهم وغيرهم ممن لا يحصون من جهابذة الشرك والوثنية. لأن قريشا أيها الإخوة لم تكن قبيلة واحدة، كانت قريش 12 قبيلة. كان منهم من يسكنون في مكة داخلها، ومنهم من يسكن ظاهر مكة، والذين في داخل مكة كانوا يسمون قريشا البطاع، والذين يسكنون خارج مكة كانوا يسمون قريشا الظواهر. قريش كانت 12 قبيلة، بنو عبد مناف بن قصي، وبنو عبد الدار بن قصي، وبنو زهرة بن كلاب، وبنو أسد بن عبد العزة، وبنو تيم بن غالب، وبنو تيم بن مرة، وبنو عدي، وبنو جمح، وبنو عامر، وبنو مخزوم، وبنو الحارث، وبنو سهم، وبنو محارب. كانوا 12 قبيلة. اجتمع زعماء هذه الطوائف كلها في دار الندوة، دار عبد الله بن جدعان. اجتمع الطواغيت هناك وأعينهم ترمي بشرر كالقصر، وعروقهم كالأسلاك الكهربائية المنتفضة، يتلمظون بأحقادهم ويزفرون كما تزفر الثعابين السوداء في حمارة القيظ. خيم على المجلس دخان كثيف من الحقد والكراهية والعصبية المذمومة. وقبل أن يبدأ المؤتمر طرق عليهم الباب. أيها الإخوة، ننتقل بحضراتكم إلى قاعة المؤتمرات الكبرى في أم القرى مكة المكرمة، إلى دار عبد الله بن جدعان. أرى القاعة غاصة بالمؤتمرين والمتآمرين. يطرق الباب، فتحوا للطارق، كادوا ان يصيحوا في وجهه، لكنهم علموا انه شيخ غريب من نجد، رجل كبير السن عليه كساء غليظ يبدو عليه انه من قبائل نجد، انه ابليس الشيطان الرجيم. قالوا من الرجل؟ قال شيخ كبير من نجد قد سمع بالذي قعدتم له فحضر ليسمع ما تقولون وعسى الا يعدمكم رأيا ونصحا. نظر بعضهم الى بعض قال ادخل، فدخل وحي الانوف المتغطرسة المتجبرة. وشر ما بدأ هذا المؤتمر ان وقف احد زعماء قريش وهو زمعة بن الاسود ابن المطلب، قال يا معشر قريش، كانت الكلمة الاولى لزمعة الذي قتله المسلمون في بدر. زمعة بن الاسود هو الذي ابتدأ بترتيبات هذا المؤتمر. قال يا معشر قريش، ان هذا الرجل يعني سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ان هذا الرجل قد كان من امره ما قد رأيتم وعلمتم، وانا واللات والعزى لا نأمنه من الوسوب، لا نأمنه من الوسوب على غيرنا ثم الوسوب علينا، فاجمعوا فيه رأيا ولا تختلفوا. فقام ابو البختري بن هشام قال يا معشر قريش، ارى ان نحبسه في الحديد، نقيده بالسلاسل والاغلال، ونغلق عليه بابا، ونتربص به ما اصاب اشباهه من الشعراء قبله. احبسوه في الحديد، اغلقوا عليه بابا، ثم دعوه هكذا حتى يموت. هنا انبر الشيخ النجدي ابليس زعيم المعارضة في قاعة المؤتمرات وفي مجلس الشيوخ القرشي، قال ما هذا لكم برأي يا معشر قريش، انكم لو فعلتم ذلك ما امنتم ان يخرج امره من وراء الباب الذي اغلقتم دونه، اديروا فيه رأيا غير هذا الرأي. قال الاسود بن عبد الاسد المخزومي، اما انا فارى ان نخرجه من مكة وان ننفيه من ارضنا وان نلقيه في جوف الصحراء فلا ندري اين ذهب ولا نبالي اين ذهب. فقال الشيخ النجدي ابليس، ما هذا لكم برأي، ما هذا لكم برأي، الا ترون الى حلاوة منطقه والى جمال حديثه، انكم والله لو فعلتم ذلك ما امنتم ان يحل على جماعة من العرب فيغلب بقوله عليهم فيجمعهم لحربكم ويسير بهم اليكم حتى يطعكم في بلادكم، اديروا فيه رأيا غير هذا الرأي. كانت الاراء متعددة، والقرشيون زعماؤهم يريدون ان يجمعوا على رأي واحد، وكان ابو جهل زعيم الجهالة العربية ساكتا لا ينطق، ساكنا لا يرين. في نهاية الامر وفي نهاية المؤتمر تمطى ابو جهل برقبته وقال وعيناه تدوران في محجريهما، اما انا فارى ان لي رأيا ما اراكم وقعتم عليه من قبل. قالوا ما هذا الرأي يا ابا الحكم؟ قال ارى ان ناخذ من كل قبيلة شابا جلدا قويا بنو هاشم على حرب، لا يقدر بنو هاشم على حرب قومهم جميعا. هنا لمعت عينا الشيخ النجدي وقال، وهو يبتسم ابتسامة المنتصر، لان تلميذه النجيب ابا جهل حقق له امال وعلم ان تربيته الابليسية الشيطانية قد اثمرت ثمرها واينعت ثمارها. فقال ابليس هذا هو الرأي، الرأي ما قال صاحب قريش ابو الحكم، لا ارى لكم رأيا غيره. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وباتت مكة على أمل الجريمة النكراء التي خطط لها أبو جهل بن هشام، الرجل الذي نذر حياته وكل ما يملك من طاقات في سبيل القضاء على دعوة الإسلام وفي سبيل القضاء على رسالة السماء، الرجل الذي كان حديدي القلب حديدي النظر، لو وزعت قساوة قلبه على أهل الأرض جميعا ما تركت الرحمة سبيلا إلى قلب رجل واحد. باتت مكة على أمل الجريمة النكراء، جريمة لو نفذت لما كان في التاريخ دمشق ولا بغداد ولا القاهرة ولا قرطبة، ولا كان للخلفاء الراشدين دولة، ولا للأمويين حكما، ولا للعباسيين صولة، ولظلت البشرية ترزح تحت أغلال الكفر والوثنية، ولبدل التاريخ طريقة، ولكنا على حال لا يعلمها إلا الله. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته عند الظهيرة متلفعا بثوبه من شدة الحر والهاجرة، خرج الى بيت ابي بكر، طرق عليه الباب الخلفي، فتح ابو بكر رضي الله عنه فاذا هو وجها لوجه امام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا ابا بكر هل عندك احد؟ اخرج من عندك. قال يا رسول الله انما هما ابنتاي عائشة واسماء، انما هما ابنتاي عائشة واسماء رضي الله عنهما. قال يا ابا بكر ابشر فقد اذن الله لي بالهجرة. فقال ابو بكر الصحبة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يا ابا بكر. فجعل ابو بكر يبكي. قالت السيدة اسماء ما سمعت احدا يبكي من الفرح حتى رأيت ابا بكر يبكي من فرحه بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واتفق النبي مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه على ان يهاجرا قبل طلوع الفجر. اتفق النبي مع ابي بكر على شراء راحلتين جملين. قال يا رسول الله عندي جملان قويان اهبهما لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن بثمنهما. ابى النبي عليه الصلاة والسلام الا ان يدفع ثمن الراحلتين لصديقه وصاحبه وخليله ابي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي قال فيه لو كنت متخذا خليلا غير ربي ولاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. ابى النبي الا ان يدفع له ثمن الراحلتين. ان بعض من يكتبون السيرة النبوية يحللون هذا الموقف بان النبي صلى الله عليه وسلم اراد الا ينقص من اجر الهجرة شيء، لكن العارف بالله سيدي صاحب هذا المقام رضي الله تعالى عنه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف اراد ان يعلم ابا بكر ويعلم الدعاة من بعده النزاهة في دعوتهم والعفة والتعفف عن اموال الناس وعن اوساخ الناس وعن ما يملكون وما تملك ايديهم من متاع الدنيا الزائل. اراد النبي عليه الصلاة والسلام درسا اخر، اراد مهمة اخرى، هي النزاهة في الدعوة، هي العفة في الدعوة الى الله ومن اجل تبليغ رسالة السماء. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. ايها الاخوة المؤمنون، امسى المساء على مكة، نام القرشيون في مضاجعهم، خيم على مكة سكونا كسكون الموت. هجع القرشيون في مضاجعهم الا 40 شابا منهم كانوا يشحذون سيوفهم اللامعة لينفذوا ابشع جريمة عرفها التاريخ. انهم يتحدون القدرة الالهية، انهم يتحدون القضاء الالهي المبرم. والله يكتب ما يبيتون، يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قولوا لأعداء الإسلام مهما دبرتم ومهما خططتم فالإسلام باق، بقاء السماوات والأرض، الإسلام دائم باق أبد الآبدين ودهر الداهرين. مهما خططتم ومهما تآمرتم ومهما دبرتم فهذا دين الله تكفل الله بحمايته وتكفل الله بحراسته. أما الدماء التي تسيل من حوله فهي الدماء التي توقظ شعور كل مسلم، توقظ ضمير كل إنسان حي ليتخذ طريق الرجوع إلى الله. إن الدماء التي تسيل في بلاد الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي الأمصار والبلاد، ما هذه الدماء إلا تنبيه للمسلم في كل زمان وفي كل مكان ليتخذ طريق الرجوع إلى الله وليتمسك برسالة السماء وبهدي السماء. مهما كان الظلام دامسا فهناك نجوم وأقمار ستسقب هذا الظلام الحالق، ستسقب سواد الليل المدلهم. هؤلاء الشباب الأربعون يريدون أن يطفئوا نور الله بسيوفهم، ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون. نامت مكة نوما عميقا، كانت هناك حركة نشطة تجول في أنحاء مكة، إنهم شباب قريش يحيطون بالبيت الصغير بيت سيدنا محمد صلوات الله عليه. لم يكن في البيت إلا رسول الله وعلي وبعض نسائه وحريمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال يخاطب عليا وهو يشعر ما وراء الباب من شر كبير مستطير، يا علي نم في فراشي هذا وتسج ببردي الحضرمي الأخضر هذا، فإنه لن يخلص إليك شيء منهم تكرهه. إنه يعلم سيدنا عليا الثقة بالله والتوكل عليه. نم في فراشي هذا وتسج ببردي الحضرمي الأخضر، يخاطب هذا الفدائي العظيم الذي آخى النبي بينه وبينه حينما آخى بين المهاجرين والأنصار، جعل المسلمين أخوين أخوين، وأخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورفعها عاليا وقال هذا أخي في الدنيا والآخرة، أخوه وابن عمه وزوج فاطمة البتول الذي كان يفتخر بالانتساب الى رسول الله بها، كان يقول رضي الله عنه محمد النبي اخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي، يطير مع الملائكة ابن امي، وبنت محمد سكني وعرسي، مشوب لحمها بدمي ولحمي، وسبط احمد ابناي منها، فمن منكم له سهم كسهمي. سبقتكم الى الاسلام طرا صغيرا ما بلغت اوان حلمي. يا علي نم في فراشي هذا وتسج ببردي هذا الحضرمي الاخضر، فانه لن يخلص اليك شيء منهم تكرهه. والشباب القرشيون وعلى رأسهم ابو جهل عمرو بن هشام الذي قاد هذه الحملة لحصار بيت النبي صلى الله عليه وسلم، زعما منه انه سيسكت الحق الى نهاية الى لا عودة. قال ابو جهل بصوت خافت وهو يخاطب الشباب من حوله، قال لهم ان محمدا يزعم، اراد ابو جهل ان يسليهم في تلك الليلة الساهرة الطويلة، قال لهم بصوت خافت ان محمدا يزعم انكم ان امنتم به كنتم ملوك العرب والعجم، يسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ان محمدا يزعم انكم ان امنتم به كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الاردن، وانكم ان لم تفعلوا اي ان كفرتم بدعوته ورسالته كان له فيكم ذبح، يعني سيذبحكم، كان له فيكم ذبح ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع ما يقول أبو جهل من وراء الباب، ففتح النبي الباب، نعم فتح الباب بقوة سماوية إلهية لا تعرف الخوف ولا الجزع. قال بعد أن فتح الباب وخرج، خرج أمام هؤلاء الشباب، قال مخاطبا أبا جهل: نعم أنا أقول ذلك، أنت أحدهم، يعني أنت من الذين سنذبحهم بالسيوف ذبحا. وقد كان ذبح أبو جهل كما يذبح الثور الهائج في غزوة بدر. قال: أنت أحدهم، أنا أقول ذلك، أنت أحدهم، أنت من الذين سنذبحهم بالسيوف ذبحا. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يملك من السلاح لا سيفا ولا خنجرا ولا قوسا ولا مدفعية ولا طائرات مروحية من فوقه. خرج من بيته وهو لا يملك من السلاح إلا 8 طلقات من طراز ياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون، انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. ما انهى النبي صلوات الله هذه الآيات 8 إلا والشباب قد تسمروا في أمكنتهم كأنهم الأصنام والأوثان التي يعبدونها. نام الشباب وهم واقفون، مالت الرؤوس على جوانبها وراحوا في سبات عميق. لم يسرع النبي عليه الصلاة والسلام، لما رآهم يغطون في نومهم لا تناول كفا من الحصباء من الرمال، فجعل ينثر التراب على رؤوسهم واحدا تلو الآخر ليقول لهم: إنني لم أسارع في الهروب، إنني لم أسرع في الهروب، إنما لم أتحرك ولم أخطو خطوة واحدة حتى نثرت ومررت رؤوسكم في التراب جميعا، لتعلموا يا معشر قريش أن رسالة الله في حماية الله، لتعلموا أن دعوتي في حفظ الله ورعايته. إني نثرت التراب على رؤوسكم جميعا، لقد نثرتم التراب على رأسي من قبل، وها أنا ذا أنثره على رؤوسكم جميعا لتعلموا أن الحق باق وأن الباطل مضمحل، لتعلموا أنه لن تقف أمام الإسلام قوة، لن تقف أمام هذه الرسالة قوة، لن تقف أمام دعوة الله قوة. نثر التربة بالرؤوس فكل عينه مثل قلبه عمياء، ومضى نحو طيبة أطيب الخلق فطابت بطيبه الأرجاء. استكن البدر المنير بثور في غار ثور، استكن البدر المنير بثور فغار الكهف منه واستشرفت سيناء. بعد أن مرغ رؤوسهم بالتراب جميعا مضى رسول الله، لم يمشي سوى 2 خطوات ثم استدار وعيناه تدمعان، استدار نحو الكعبة المشرفة وقال: اللهم إنك تعلم. قال يخاطب الكعبة: إنك لتعلمين أنك أحب البلاد إلى قلبي وأحب البلاد إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. اللهم إن أخرجتني من أحب البلاد إلى قلبي فأسكنني في أحب البقاع إليك. فكانت المدينة أحب البقاع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم مضى رسول الله وهو يقول: الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا، اللهم أعني على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الأيام والليالي، اللهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني، ولك ربي فذللني وعلى صالح خلقي فقومني، رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. انطلق النبي عليه الصلاة والسلام ليجد صاحبه أبا بكر في انتظاره، حيث دخل غار ثور حيث كان بانتظارهما حمامة لطيفة تحكي النسيم العليل والندى البليل، وكان قول الله عز وجل هنا يختم تلك القصة العظيمة وتلك الحادثة الكبرى، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. إخوة الإيمان والعقيدة، هل الهجرة النبوية عبارة عن قصة تتلى في كل عام وتروى في كل موسم ليس لها من المعطيات سوى تعطيل الدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية ثم لا شيء بعد ذلك؟ هل هذه هي معطيات العام الهجري الجديد؟ هل هذه هي معطيات الهجرة النبوية المباركة؟ إن الهجرة أيها الإخوة ينبغي أن تنقلنا من عالم إلى عالم، ومن وضع إلى وضع، ومن حالة إلى حالة. ألا ينبغي لنا أن نهاجر كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإلى أين موطن هجرتنا ونحن في الأراضي المقدسة المباركة، بلاد الشام التي قال فيها الحبيب المصطفى صلوات الله عليه طوبى لأهل الشام؟ قيل من ذاك يا رسول الله؟ قال إن الملائكة باسفة أجنحتها عليها. اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال من هنا يخرج قرن الشيطان. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنا نؤلف القرآن من الرقاع أي نجمعه من القراطيس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام طوبى للشام وأهل الشام. قيل من ذاك يا رسول الله؟ قال إن الملائكة باسطة أجنحتها عليها. ثم قال صلوات الله عليه ستخرج نار من حضرموت قبل يوم القيامة، ستخرج نار في آخر الزمان من حضرموت قبل يوم القيامة تجمع الناس. قيل يا رسول الله فإلى أين نذهب؟ قال عليكم بالشام، عليكم بالشام. وفي رواية لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، قال وهم بالشام. ولقد روى الإمام البخاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ومهاجر إبراهيم هي بلاد الشام. هذه بلاد الإسلام، بلاد مباركة مقدسة. ولكن يا إخوة الإيمان، إن الأرض المباركة المقدسة لا تقدس من عليها. الأرض كما قال سيدي صاحب هذا المقام، قال إن الأرض لا تقدس الأشخاص ولكن الأشخاص هم الذين يقدسون الأرض. كانت بلد يثرب، كانت المدينة المنورة أرضا ذات وباء وذات أمراض وأسقام، فلما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم قدسها وباركها. ولو كانت الأرض تقدس الأشخاص لقدست أرض المقدس اليهود الذين يسكنونها. إن الأرض لا تقدس الأشخاص، إن المكان بالمكين وليس المكين بالمكان. ايها الاخوة المؤمنون، ان وطن المسلم هي عقيدته، فحيثما عزت العقيدة وازدهرت فثم الوطن وثم السكن وثم الاهل والعشيرة، وحيثما تضمحل العقيدة وتتلاشى فلا سكن ولا وطن ولا اهل ولا قرابة. لذلك هاجر النبي وهاجر الصحابة بحثا عن القرابة الحقيقية وبحثا عن الوطن الحقيقي. لم يعد الاب ابا لان هناك اختلاف في العقيدة، لم يعد الاب ابا ولم يعد الاخ اخا ولم يعد العشير عشيرا. بحثوا عن القرابة الحقيقية وبحثوا عن الوطن الحقيقي، وان الذين يبالغون ويغالون في الدفاع عن القومية والوطنية انما هم في الحقيقة يدافعون عن الطين والتراب، يدافعون عن الاقليميات المحدودة. واذا كان حب الوطن ايمانا فان شرط ذلك ان يعز الايمان ويعليه ويسميه، ان شرط ذلك ان يحمي الايمان، لان وطن الاسلام هي عقيدة الاسلام، وطن المسلم عقيدته. ولست ارضى سوى الاسلام لي وطنا، الشام اهلي واهل الهند جيراني والصين ان كان حكم الله مزدهرا في ارضها فجميع الصين اخواني. لا تسألني عن عرق وعن وطن، فلست ارضى سوى الاسلام اوطاني. اخوة الايمان والعقيدة، الهجرة ينبغي ان تنقلنا من وضع الى وضع ومن حالة الى حالة. لقد رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا طريق الهجرة في اخر الزمان، فقال صلوات الله عليه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اتريد ان تكون مهاجريا؟ فاهجر السوء واهجر الشر واهجر الفساد واهجر الرذيلة. الهجرة من الشر الى الخير، ومن الفساد الى الصلاح، ومن الرذيلة الى الفضيلة، ومن الفوضى الى النظام، ومن الظلمات الى النور، من الكذب الى الصدق، من الخيانة الى الامانة، من كل ما هو فاسد الى كل ما هو صالح. هذه هي الهجرة الحقيقية. نسأله سبحانه، نسأل رب الهجرة العظيم ان ينقلنا الى ما نغير به اوضاعنا، فان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الهجرة بعبارة مختصرة هي التغيير، تغيير الاوضاع، تغيير الاخلاق، من وضع الى وضع ومن حالة الى حالة، من الظلمات الى النور. يا رب الهجرة، خذ بنواصينا الى ما تحبه وترضاه، لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. ايها الاخوة المؤمنون، نترك النبي عليه الصلاة والسلام، لا نتركه صلوات الله عليه، انما ندعه يستريح في غار ثور بضعة ايام، ريثما يستريح، ونعود اليه في اللقاء القادم ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه المصابيح الغرر. ما اتصلت عين بنظر ووعت اذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم انه يراه، وتزودوا من دنياكم لاخرتكم عملا يرضاه، واعلموا انه لا يضر وينفع، ولا يصل ويقطع، ولا يفرق ويجمع، ولا يعطي ويمنع الا الله. واعلموا ان الله قد امركم بامر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالعالم من جنه وانسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء نبينا من بعده، سيدنا ابي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وارض اللهم عن سيدنا الحسن والحسين، وعن أمهما فاطمة الزهرة وجدتهما خديجة الكبرى وعن عائشة أم المؤمنين. وارض اللهم عن عمي نبينا حمزة والعباس وعن بقية الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعن الأئمة الأربعة المجتهدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله تعالى عن سيدي صاحب هذا المقام وعلى جده أفضل الصلاة وأتم السلام. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ولعلها ساعة الإجابة ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا وفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا بعيدا إلا قربته ولا شاردا إلا رددته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قهرته ولا دعاء إلا استجبته ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. يا قاضي الحاجات يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا رب الأرضين.